بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا استاذنت من ابونا يسطس ان احنا نتكلم في موضوع الالم، لانه ما فيش حته بنروحها دلوقتي غير لما نسمع الناس بتسال ليه حصل كده، والناس بتسأل سؤال ليه، وهي يعني مستكترة اللي حصل، ومنهم ناس عاوزة تقول يعني بصراحة ربنا ملوش حق. يعني ده يخلينا نتكلم بعيدا عن القصة نفسها في مفهوم الألم، عشان احنا كمسيحيين لينا رؤية خاصة عن الألم والتجارب غير بقية العالم. اول حاجة لازم الواحد يفتكرها دايما انه الانسان تعريفه في الكتاب المقدس انه تحت الالام، يعني كل انسان مهما كان كويس او وحش لازم يتعرض للالام. يقول معلمنا يعقوب: كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا، يعني عشان يأكد لنا ان هو انسان طبيعي قال اصله تحت الالام. معلمنا بولس الرسول كان بيكرس في بلد وبعدين تعرضوا ان هم يفتكروا اله وعاوزين يذبحوا له عشان بيعمل معجزات، فصرخ فيهم وقال لهم: نحن بشر تحت الالام مثلكم. برضو حتة ايه؟ تحت الالام. ففكرة ان كل انسان تحت الالام دي فكرة مهمة. مفيش انسان كويس او مش كويس مش تحت الالام، دي قضية مهمة. مهما الواحد شعر في لحظة ان في شخص يجرب بشدة وشخص تاني مرتاح، المرتاح ده تحت الالام برضه، يمكن مش النهاردة يمكن بكرة، يمكن الام بشكل مختلف، لكن كونه انسان يبقى تحت الالام مثلنا، دي اول قضية. عشان كده يقول ان الانسان مولود للتعب وللمشق، دي طبيعة الانسان. لكن هل ربنا من القصد غرض ان الانسان يتبهدل ويتألم؟ ان كان الانسان وكل انسان تحت الالام، هل دي خطة ربنا ان الانسان يفضل يتألم على طول؟ دي بقى نرجع نكتشفها في الكتاب. برضو الانسان لما اتخلق في الاول خالص ما كانش فيه سيرة للألم، يعني ادم حين خلق لم نسمع عن الألم كصفة ملازمة له في خلقه، فاهمينها؟ ادم لما اتخلق متنعم لا يعاني من شيء، لا جوع ولا عطش ولا عرق ولا وجع ولا اي حاجة. لما دخلت الخطية على الإنسان دخل في ديلها الألم. لأول مرة نسمع عن الألم في الكتاب لما ربنا يقول لحواء: بالوجع تلدين أولادا، ويقول لآدم: بعرق وجهك تأكل خبزك وتنبت لك الأرض شوكا وحسكا. بقينا نسمع عن الألم، يبقى الألم دخل ملازم للفساد اللي دخل طبيعة الإنسان. إذن الألم مش أصيل في طبيعته، الألم ما تخلقش معاه. الحاجة اللي تريحنا كمان دي أول صفحات الكتاب تقول لنا الإنسان بدون ألم، آخر صفحات في الكتاب كمان تقول لنا الإنسان بدون ألم، اللي هي إيه؟ حياتنا بعد الأرض، حياتنا في السماء. تسمع بقى في كلام سفر الرؤيا: لا وجع ولا حزن ولا تنهد ولا دموع ولا لعنة ولا موت فيما بعد. يبقى كأن الكتاب المقدس بيحكي قصة الإنسان قبل الألم ثم الألم ثم انتهاء الألم، يعني اتخلق بدون ألم ثم دخل بفساد الألم، وبعد كده ازاي هيخرج منه الألم ليعيش حياة أبدية بدون ألم. يبقى ربنا خطته من الأصل مش ان الإنسان يتعذب، لا، العذاب دخل مرتبط بالفساد، لكن ربنا غرضه أن الإنسان يتنعم يفرح ولا يتألم. لكن أصبح الألم ضرورة ملازمة لحياة كل إنسان على الأرض. يبقى الأول قلنا كل بشر تحت الألم، اثنين قلنا الإنسان اتخلق بدون ألم، ثم دخل الألم مع الخطية، وأخيرا يخرج الألم في الحياة الأبدية. ثالث نقطة، في ناس تعتقد ان كل ما تحصل حادثة او مشكلة او تجربة جديدة يبقى لازم اللي حصلت لهم المشكلة دي يكونوا خطاة، يكونوا عاملين عملة. هذا المفهوم مفهوم قديم جدا ومفهوم يهودي. المسيح له المجد واجه المفهوم ده ونقده وقال لنا لا، مش شرط ابدا ان لما تحصل تجربة او مشكلة او حادثة او مرض مفاجئ لشخص معناه ان الشخص وحش، مش شرط. فمثلا كان اليهود في وقت حصلت حادثة، وقع برج سلوام على 18 واحد موته، فبدأوا اليهود يتنظروا انه اكيد ال 18 دول وحشين. فالمسيح له المجد قال لهم اتظنون ان هؤلاء كانوا خطاة اكثر من باقي اليهود الساكنين في اورشليم؟ الحق اقول لكم كلا، لا، ولكن ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. نفس القصة قالها على المجموعة اللي سفك دمهم بيلاطس وخلط دمهم بذبائحهم، برضو قال لهم لم يكونوا أكثر خطاة من باقي الساكنين في أورشليم، ولكن إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. وفي قصة المولود أعمى التلاميذ رايحين ببساطة يسألوه، لأن في عرف سائد إن المولود بعاهة يبقى أكيد في خطية في الموضوع، من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ قال لهم لا، هذا أخطأ ولا أبواه. طبعا مش معناه الرجل مغلطش ولا أهله مغلطوش، لا، معناه أن غلطته أو غلطة أهله مش هي السبب في الحالة اللي هو فيه. فقال لهم لا، هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. إذن مش قاعدة أن كل شخص يجرب هذه التجربة سببها خطية مبشرة، لا، دي غلط. قصة أيوب تحكي لنا نفس الفكر. أيوب تجرب تجربة صعبة قوي، وعشر عيال راحوا في يوم واحد، كانت قاسية جدا. جم أصحابه يواسوه، فمن ضمن كلامهم المتعب قالوا له أصل ربنا مش هيعمل كده في حد إلا لما يكون شرير، وأكيد كمان أولادك كانوا أشرار عشان كده حصل لهم كده. فاستكعب جدا بقى، قال لهم لا، ده كلام مش ممكن أقبله، لا أنا وحش ولا أولادي وحشين. وبدأ يدافع عن نفسه لدرجة ابتدى يغلط في ربنا في الكلام من كتر ما هم يعني نرفزوه. قال لهم بار أنا ولا أبالي، وبعدين يبتدي يبص ربنا يقول له أتستذنبني لتتبرر أنت؟ عاوز تطلع طلعني أنا غلطان؟ طبعا هو لخبط، لأن هم أساسا جايين بمفهوم غلط، بيقولوا له خطيتك هي السبب. فربنا في الآخر قال لهم لم تقولوا عني الصدق أمام عبد أيوب، لم أصحابه، لأن هم ما تكلموش صح، ما قالوش مفهوم صح. قال لهم أنا مش بجربه عشان هو وحش، أنا بجربه عشان حاجة تاني. إذا مش قاعدة أبدا أن كل اللي يحصل له حادثة أو مصيبة يبقى سببها خطية مباشرة، لكن قاعدة قبلها أن الألم دخل للعالم مع الفساد عامة يعني. لكن ده برضو ما يلغيش أن بعض أنواع التجارب والآلام تكون الخطية سبب مباشر ليها بعضها، زي قصة المخلع مريض بيت حزد، ده 38 سنة مسلول، وبعد ما شفى المسيح راح يقابله ويقول له لا تعود تخطئ ايضا لألا يكون لك اشر. اذا ربطه بين خطيته وبين الشر، طبعا كلمة الشر هنا مقصود بها الحالة المرضية اللي كان فيها، لأن الإنسان مش بيحب حاجة زي كده فتعامل معاملة الشر. إذا بعض الأمراض أو العقوبات تنتج من أخطاء واضحة، طبعا احنا عارفين الكلام، الشخص المدمن مثلا ما هو بيعرض نفسه لتجارب، اللي بيسرق ما هو ممكن يتسجن، هل يقدر يقول ان السجن تجربة من ربنا بس انا ملياش فيها دور؟ طب ما انت سرقت. اذا مش كل الم او تجربة مرتبطة ارتباط مباشر بالخطيئة، لكن الالم في حياتنا دخل حياتنا مع الفساد ويخرج من حياتنا في الابدية بالفداء والخلاص اللي تممه المسيح. طيب سؤال كمان، السؤال بقى اللي بيتعب كل الناس واللي بيشغل كل الناس، ليه لما نسمع عن حدث صعب زي كده او نشوف تجربة تبدو امام عيوننا انها فوق طاقة الناس؟ طبعا احنا بنقول ان الناس دول راحوا السماء وارتاحوا كلهم قديسين، لكن الناس بتسأل ليه على الاهالي على الاخوات والاصدقاء، هي دي التجربة القصر. اول اجابة لكلمة ليه، ما ابعد احكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. مش هنقدر نعرف كل اللي بيعمله ربنا، مش هنقدر نفهم كل حاجة في حياتنا بتحصل ليه، لانه ايوب لما كان تعبان قوي من التجربة وقالوا له انت خطيتك السبب ودافع عن نفسه، كان فاضل قدامه سؤال ملح، طب ليه هو عمل فيه كده ربنا ان كان شايفني كويس؟ فربنا لما جه يحايله يجاوبه ما قالوش السبب، قال له انت كنت فين يا ايوب لما انا خلقت الدنيا دي؟ تعرف ايه عن مسار الافلاك والتاريخ والاحداث؟ تفهم ايه عشان تسألني السؤال ده وتقول لي بتعمل كده ليه؟ انا احكامي واسعة جدا مش هتقدر تستوعبها، ما ابعد احكامه عن الفحص. يبقى دايما اول سؤال اول اجابة تجينا لما نتساءل ليه، لازم نشعر بعجزنا البشري كخلائق امام الخالق ونقول له ما ابعد احكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. هل ده تهرب من الاجابة؟ الحقيقة مش تهرب، الاجابة دي مريحة للشخص اللي عنده ايمان، اللي عنده ايمان ان الله محب البشر والله فدانا والله تألم من اجلنا وفي كل ضيقه متضايق وجاء يرفع على الصليب من اجلنا عشان محدش يتهمه في يوم ان هو قاعد في السماء وشايفنا بنتعذب، جه على الارض وتعذب اكتر مننا. الذي يؤمن بكل هذا حتى لو اصاب بتجربة شديدة هيقول له حكمتك يا رب، انا مش فاهمها لكن هتفضل في نظري اب حنين وطيب وكل ما تصنعه تصنعه للخير. هو ده الايمان، الايمان يخلينا نتخطى حدود التجربة والالم ولا نشك في رحمة الله وحنانه مهما حصل. هو ده الايمان، هو ده اللي احنا محتاجينه، ان احنا نقول بايمان لما يسألونا ليه نقول ما ابعد احكامه عن الفحص. طب يبقى قاسي؟ لا. يبقى ظالم؟ لا. تبقى الدنيا ماشيه كده وخلاص عشوائي؟ لا، لنا ايمان انه اله محب للبشر ومحب جدا لخاصته واولاده. طب عمل كده ليه؟ ما ابعد احكامه عن الفحص. اتستطيع الجبلة ان تقول لقابلها لماذا صنعتني هكذا؟ فاول اجابة لسؤال لماذا لازم تكون مبنية على الاتباع والايمان، ونقول حكمتك يا رب عالية احنا ما نعرفهاش. طبعا الناس تحاول تدخل برضو وتغوط وتقول يمكن كان يحصل لهم يمكن ما، احنا ما نعرفش، ما ابعد احكامه عن الفحص. البند الثاني في سؤال لماذا، احنا عرفنا ان الالم دخل مرتبط بالفساد وهيخرج مرتبط بالحياة الابدية، ومش كل خطية مش كل ألم له سبب مباشر في الخطية. لكن كل تجربة وكل ألم يقع على الإنسان هو دعوة واضحة للتوبة. دي تيجي تحت سؤال ليه برضو، ليه كلمة ليه دي معناها دعوة للتوبة؟ كل ألم يقابلنا في حياتنا تسببنا فيه أو لم نكن متسببين فيه هو دعوة للرجوع لله. هو ده كان رد فعل المسيح له المجد لما سألوه على الـ18 اللي وقع عليهم البرج، قال لهم انتوا فاكرينهم خطاء اكتر منكم؟ لا، ولكن ان لم تتوبوا، كانت دعوة للتوبة، لازم تتوبوا، ده انذار اللي بيحصل ده عشان الناس دي كانت مستعدة توباها. طب احنا هنبقى مستعدين في لحظة زي كده؟ طيب دي رسالة توبة. إذن لماذا الألم؟ أولا ما أبعد أحكامه عن الفحص، ثانيا أن كل ألم هو دعوة للرجوع لله، وهذه الدعوة لا تنتهي. معلمنا بطرس يقول إن كان يجب أن تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، يعني لازم على الأرض تحزنون يسيرا يعني قليلا بتجارب متنوعة. طب ليه لازم يعني ليه يجب؟ لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني الذي يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. لأن النار دي لما تحرق الذهب بتنقيه، فلازم يبقى في نار على الأرض تعفينا من النار اللي في السماء، لازم يبقى في نار على الأرض تنقينا عشان لما نقف قدام ربنا نستحق المجد والكرامة عند استعلان يسوع المسيح. فالألم ينقينا ويتودنا ويقدسنا وينضفنا عشان لما نقف قدام ربنا نبقى فعلا أنقياء. عشان كده القديس الأنبا بولا لا يعرف عنه إلا قول واحد، لا يذكر عنه إلا قول واحد قاله: من يهرب من الألم يهرب من الله. اللي مش عاوز يتألم خالص يبقى مش عاوز ربنا أساسا. يبقى دي نقطة مهمة، أن كل تجربة كل ألم يصيبنا أو يصيب كل الأحباء هو دعوة للتوبة، دعوة للتوبة للقريبين والبعيدين، مش بس دعوة للتوبة لقرايبهم واخواتهم، لا، واحنا اللي سمعنا الخبر، هي مش دعوة للتوبة لينا؟ مش دعوة للانتباه لحقيقة الحياة دي؟ إن لم نستفد من هذه الدعاوي، طب وبعدين؟ فتأتي علينا الساعة كلص ونبقى ساعتها يعني مفيش مجال للتراجع والتوبة. ثالث حاجة في السؤال ليه؟ لماذا الألم؟ قلنا ما أبعد أحكامه عن الفحص. 2 دعوة للتوبة. 3 الألم هو شركة في ألم المسيح. الكتاب يحب التسمية دي، قالها بولس وقالها بطرس: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموت. معلمنا بطرس برضو يقول في رسالته الأولى أصحاح 4 كده: طوبى لكم إن اشتركتم في آلام المسيح فطوبى لكم. شركة آلام المسيح ده سبب ثالث. احنا ساعات نعلن ان احنا تبع المسيح، مسيحيين، نعلق صلبان وبعدين عايزين نتعب. طب هو المسيح ما نعرفوش غير مصلوب. بولس يقول كده: لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. ان كنا عايزين نعلن انتمائنا للمسيح لماذا نرفض الالم؟ ده انتمائنا للمسيح مرتبط ارتباط وثيق انه مصلوب. عشان كده قال: لا يستطيع احد ان ياتي ورائي ان لم ينكر ذاته ويحمل صليبه. يحمل صليبه يعني ايه؟ يعني يقبل الالم، مش بس يقبله، ده يختاره، ده يسعى وراءه، ده يحبه، لان دي سكة الملكوت. فأصبح الألم بالنسبة لنا احنا بقى هو شركة في ألم المسيح. كل ألم يقع علينا نبص للمسيح المصلوب ونقول له: أنا بتوجع معاك اهو، أنا حاسس بيك، أنت مسامير في إيديك وانا مسامير في قلبي، انت في حربة في جنبك وانا جنبي بيتقطع، وليكن ايا كان شكل الالم، تبقى شاركة في الام المسيح. يبقى ان اشتركنا في الامه نستحق ان نشاركه في امجاده، ولكن ان لم نشاركه على الامه كيف نستحق ان نشاركه امجاده؟ عشان كده بالقياس بمجد السماء يقول آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد يستعلن فينا، مهما كانت قسوته وشكلها الصعب، كل الآلام دي تتضاءل جنب مجد السماء وفرح السماء تتضاءل. ده اللي يخلينا لما نقرأ في التاريخ أحيانا نتعجب ونشعر من كتر ما نسمع عن كم العذابات اللي كان يلاقيها الشهداء. طب ليه ما كانش جيلهم بيقول دي قسوة من ربنا؟ عذابات مرة جدا وصعبة جدا، يتعصروا ويتبهدلوا. طب ربنا ساكت؟ ربنا ساكت ليه؟ لان كل دي سلطان هتدلهم اكاليل كبيرة او السم. نقول في التسبيح يأتي الشهداء حاملين عذاباتهم، ده اللي هيشيلوه قدام ربنا، ده فخرهم قدام ربنا، كم العذابات اللي تعبوها وتألموها من اجله. ويأتي الصديقون اللي ملحقوش العذابات دي حاملين فضائلهم، اسهرهم واصوامهم ونسكهم وخدمتهم. عشان كده الناس ساعات في الحادثة دي تقول طب ده حتى الموتة كانت صعبة، حتى اجسادهم، هذه كرامة أمام الله. الأجساد التي تهان من أجل الله تستحق أكاليل في السماء. تفتكروا القصة المشهورة اللي في البستان؟ كان في رهب فقير عجوز وكان عنده تلميذ وكان قرب على انتقاله، فبعت تلميذه يشتري لهم حاجة يأكلوها كده من البلد. دخل البلد لقى جنازة محترمة جدا وكهنة واقفين وسقفة وموكب ضخم. قال ايه ده؟ قالوا له ده راجل غني، راجل غني قوي مسيحي وكان خير شوية للكنيسة، وسمع ان الراجل ده كان بطال وكان لكن كان يعني ساعات يدي للكنيسة. استغرب، رجع البرية لقى ابوه الروحي انتقل ولقى ضبعة بتهبش في جسمه كده وعمالة تسحبه وتجره، فتأذى جدا وقف يتخانق مع ربنا. بقى أبويا الروحي اللي أنا عارف كرامته وعارف سره وعاش لك سنين طويلة في أصوام وأسهار ونسك وصلاة، يوم ما ينتقل تبقى دي كرامته، حدش يحس بيه وضبعة تسد كده وتبهدل جسمه. والرجل التاني اللي أنا مش بعيدش عارف له إن كان كويس ولا مش كويس تبقى دي كرامته. فجاله صوت من السماء يقول للراجل التاني ده كان عمل شوية خير لكن حياته ما كانتش مع ربنا، اللي عمله اهو بياخد له شوية كرامة على الارض قصاد الخير اللي عمله، يستوفي اجره، لكن ما كانتش حياته معايا خالص. ابوك الروحي كان راجل قديس ولو تكليل كبير عندي قوي في السماء، لكن كان في شوية تقصيرات في حياته، هذه الاهانات البسيطة اللي في جسمه هتخليه يدخل عندي صافي ونقي. فاهمين المعنى؟ إذن القديسين اللي كانوا بيتقطع أجسادهم دول، ما كناش ليه بنقول على ربنا قسوة منه انه يعمل كده؟ دي أجسادهم النهارده مالية الكنائس وسبب بركة وشفاء لناس كتير قوي. فأجسادنا ان تألمت او تهشمت او تقطعت من اجل المسيح على الارض فانما هذا علامة اكليل وكرامة ومجد عند استعلان ربنا يسوع المسيح. دي علامة حلوة في السماء. الكرامة التي على الأرض تعطل الكرامة التي في السماء، الكرامة اللي على الأرض تعطل الكرامة في السماء. عشان كده القديسين الواعيين كانوا بيهربوا من الكرامة يحوشوها للسماء. يبقى ثالث سبب لماذا الألم؟ لأننا به نشترك في صليب المسيح. الصليب ده كان مفروض بتاعنا احنا مش بتاع المسيح، احنا مش قد الصليب، على الاقل الالام اللي بنشوفها على الارض هي شركة في صليبه، شركة في الام المسيح. اخر سبب نجتهد ان احنا نحطه تحت لماذا الالم، الالم يسمح به الله للبشرية عشان تبقى فرصة للحب وتقديم ذبيحة حب لله. بمعنى الدنيا دي الواحد لو بصلها بصة كده فلسفية ممكن يقول فيها ظلم، فيها أغنية وفيها فقراء، في ناس متألمة قوي وفي ناس متنعمة قوي. ربنا مش ظالم، ربنا عادل ورحيم، لكن سايب الدنيا كده ليه؟ عشان المفروض اللي مرتاح يشيل مع التعبان، لأن هو بيقول أريد أن يكون الجميع واحدا. يقوم الألم اللي يقع على واحد يتوزع على عشرة فما يحسش بيه قوي. فالآلام التي نسمع بها هي فرصة لنا أن نخدم وأن نتعب مع المتألمين، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. لو كل واحد قال بعد الشر علينا وقعد في حاله، ثم ليه المسيح بقى سايب الألم يقع على ناس معينة؟ لكن يقول الكتاب احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. شيلوا، شيلوا مع الناس، شيل مع المجرب. انت مش مجرب النهاردة، طب شيل اخوك مجرب النهاردة، اقف معاه، شيل معاه، اسندوا المجربين في ألمهم. يمكن ده يعفيكم من ان تأتي عليكم تجربة. ساعات اتصورها انا ان المسيح يبص على كتف كل واحدة كده يشوف عليها صليب ولا لا، شايلة صليب ألم ولا لا، فيلاقي واحدة ايه مش شايلة صليب، يقولوا بعدين دي مش شايلة صليب، دي مش هتوصل كده، اجيب لها صليب وخلاص. تقوم هي واعية تجري تاخد صليب واحدة زميلتها، واحدة جارتها، واحدة قريبتها وتشيل معاها، يبقى كتفها مشغول، بلاش بقى تتجرب. فاهمين اقصد ايه؟ حين نحمل أثقال الآخرين نقترب من السماء ونشارك المسيح آلامه، ونستحق نحن أيضا إكليل زيهم. عشان كده دي فرصة للعمل، فرصة للصلاة، فرصة للحب، فرصة للخدمة. كل تجربة فرصة أن يأخذ فيها آخرين أكليل، أكليل. لما تتعب مع المجرب دي فرصة كبيرة ليك، لأنه من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل فذلك خطية له. عندك فرصة تعمل حاجة حلوة ما عملتش ليه؟ كنت جوعانا وكنت عطشانا وكنت عريانا وكنت محبوسا وكنت كل دول، ما لقيتش يوم تختمهم، ما لقيتش لحظة تقف معاهم، طب أمال جاي تطلب إيه من ربنا في السماء؟ إذا لماذا الألم؟ أولا لابد أن نعترف بضعفنا ومحدوديتنا ونقول ما أبعد أحكامه عن الفحص. ثانيا كل ألم وتجربة هي دعوة لنا وللكل للرجوع لله والثبات فيه. ثالثا كل ألم وتجربة هي شركة مع المسيح في ألمه وصليبه. رابعا الألم والتجربة هي فرصة للخدمة، فرصة للإكليل. في أنواع من الألم يقسموها بعض الآباء، يقولوا أقل نوع من الألم هو اللي أنت تغلط تتوجع بسبب غلطتك، ده نوع عادي يصيب كل البشر. عشان كده معلمنا بطرس يقول لا يتألم أحدكم كسارق أو كقاتل أو كفاعل شر. مش ده الألم اللي احنا بنتكلم عنه، ده أقل أنواع الألم. لكن حتى هذا النوع برضه فرصة للرجوع لله. يعني افرض واحد حرامي سرق واتسجن، يمكن في سجنه يرجع لربنا، يفوق ويرجع لربنا، لكن مش هو ده الألم المطوط. هو بأول درجة فيه التجارب والضيقات اللي تجيلك بدون سبب واضح منك، مرض، حادثة، فقر، ظروف قاسية، عطلة في حاجة، ده أول نوع. في ألم أحلى كمان منه، تجربة أرقى شوية، الألم اللي يجيلك بسبب ثباتك على الإيمان أو المبادئ المسيحية. طوبى للمطرودين من أجل البر، أنت أمينة في شغلك فبيكرهوك وبيؤذوك، ده ألم، دي تجربة، بس دي أحلى من لو جات لوحدها. ليه؟ قدام ربنا دي غالية قوي، لأن من أجل صدقك وأمانتك بتجرب. أعلى مستوى بقى في كرامة الألم أمام الله هم الذين يتألمون من أجل اسمه، عشان مسيحي بيحصل فيه، دي بقى عند ربنا كبيرة قوي. يبقى الألم العادي له طعم عند ربنا وله كرامة، الألم من أجل المبادئ المسيحية والحياة المقدسة لها كرامة كبيرة، والألم من أجل اسم المسيح خاصة دي لها كرامة كبيرة. عشان كده تلاحظوا في التطويبات، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، واللي بعدها بقى طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجلي كل شر كاذبين فافرح، دي كبيرة قوي بقى، وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، مش بس لهم ملكوت السماوات، بأجركم عظيم، دي درجة عالية في الألم. طب الواحد يقابل الألم ازاي؟ في برضو ثلاث مستويات من مقابلة التجربة والألم، ثلاث مستويات كويس، في حاجات وحشة كتير، في التجمر، في التجديف، في حاجات وحشة، لكن في مستوى أولاني أن يقبل الإنسان الألم، يقبل، مجرد أن الإنسان يقبل من إيد ربنا دي حلوة قدام ربنا. الدرجة الأحلى شوية أنه يشكر، يقبل بشكر، يقول له من يدك أنا هقبل كل حاجة. كنت مبارح مع أم من أمهات الضحايا، لا تكف عن الشكر، تقول الحمد لله، هذا مش سهل لكن دي حاجة ليها طعم عند ربنا، أن يقبل الإنسان التجربة بشكر. الحاجة الأحلى والأحلى بقى أن يقبل الإنسان التجربة بفرح. لما يقول معلمنا يعقوب احسبوه كل فرح يا إخوات حينما تقعون في تجارب متنوعة، علمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام. ومن يطلب من تعوزه حكمة، في ناس في التجربة تبقى عاوزة تعرف السبب، عاوزة حكمة، فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له. اللي بيسأل ليه كتير يقول له اسأل ربنا، اقعد صلي، اقعد مع ربنا لغاية ما ربنا يريح قلبك. لكن دي درجة عالية عاشوها القديسين، أن يفرحوا بالتجارب، درجة للمبتدئين أن يقبلوا ثم يشكروا ثم يفرحوا، لأن عارفين أن ده إكليل، شكله كده صعب لكن ده إكليل، ده فرح لا ينطق به، دي كرامة مش هنقدر نستوعبها وإحنا على الأرض، ده مجد لا يعبر عنه. كيف نقابل الألم؟ آخر نقطة عشان الوقت، إحنا كمبتدئين نخاف من التجارب مش كده؟ ونخاف من الألم، لكن لكي نكون أقوياء أول حاجة لابد أن نتشبث بوعود الله عشان نبقى أقوياء في مواجهة المشاكل والتجارب. لازم نحفظ وعود ربنا عشان يبقى عندنا إيمان قوي. لما يبقى الواحد حافظ من يمسسكم يمس حدقة عيني، لما يبقى الواحد حافظ شعر من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذني، لما يبقى الواحد متأكد أنه ها أنا معكم كل الأيام وإلى الانقضاء الدهر، لما يبقى الواحد فاكر كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، لما الواحد يبقى محاصر بهذا الكم من الوعود، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، كل الوعود تسند الواحد، يبقى عنده إيمان قوي، يبقى عارف أنه اللي بيحصل ده مش كده، لا كل حاجة مترتبة وفي وقتها ومزبوطة. نحتاج للإيمان، والإيمان مرتبط بالتشبث بوعود الله. نقطة تانية تعطينا قوة في مواجهة الألم، أن نصلي. لا يستطيع أحد أن يحتمل التجربة إن لم يصلي، لأن الصلاة هي الصلة بيني وبين ربنا، ضابط الكل. أنا بقعد مع اللي يقدر يضبط الأمور كلها، اللي يصلح الكون كله، اللي في إيده كل المفاتيح. فلما بقعد معه هو اللي هيريحني، هيقولي ليه بيحصل كده، وإما ألف ليه يوعدني إن كل حاجة تمشي كويس. فالصلاة هي المدخل الأساسي لهدوء النفس وسط التجارب، هي مصدر السلام الوحيد ان الانسان يقعد يصلي كثير. حتى المزمور يقول ادعيني وقت الضيق وانقذك فتمجدني. فبدون الصلاة لا يستطيع الانسان ان يتعزى ابدا. كلام الناس لا يمكن يكفي لتعزية انسان. العزاء الوحيد يأتي من الله في الصلاة وفي كلمة الله. يبقى الواحد عشان يقاوم أو يثبت لازم يتثبت من وعود الله، يقرأ ويحفظ، لازم يصلي كتير، لازم عشان يبقى عنده مناعة يعيش تجارب الآخرين. دي قلتها قبل كده. الشخص اللي بيخدم الناس ووقف معاهم في تجاربهم كتير قوي يبقى عنده نوع من المناعة والصلابة والقوة على احتمال كل شيء. زي ما قال عن المسيح فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يفرق قوي لما يكون واحد متجرب يقف مع واحد تاني متجرب نفس التجربة يقول له أنا عشت المشاعر بتاعتك دي، أنا حاسس بيك، أنا مش هسيبك. يفرق. لكن واحد يبقى قاعد كده يقول له ربنا يعزيك ربنا يسندك، يبص له يقول له هو أنت حاسس باللي فيا؟ عشان كده الشخص الذي يسند الآخرين ويعيش تجاربهم يبقى عنده نوع من القوة والمناعة والصلابة في احتمال تجارب الشخصية وتجارب الآخرين. الله يعطينا ألا نهرب من الألم، بل نقبله بشكر وبفرح، وأن نصلي من أجل كل المجربين وكل المتضايقين لكي يعطيهم الله العزاء. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.